بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 21 هطور. طبعا انتوا حفظتوا بقى كل 21 من شهر القبطي بنحتفل بتذكار العذراء بنتشفع بيها. النهارده كل البيوت بتقول العذراء اكسيه يعني مستحقه، وبنرفع عنينا ونقول لها يا عذراء اشفعي في البيوت واشفعي في بلدنا واشفعي في كنيستنا. النهارده كمان الكنيسه بتحتفل بنياحه القديس يوحنا التبيسي من اسيوط، ده احد الاباء الرهبنه في جبل اسيوط. وبتحتفل كمان بنياحه القديس إغروريوس العجيبي. القديس إغروريوس العجيبي ده احد الاباء الكبدوك الكبار الكبدوكيا، وسموه عجيبي مش بس علشان المعجزات اللي عملها شفاء مرضى واخراج شياطين، لا، لانه عمل معجزه كبيره جدا. هو اترسم اسقف على مدينه قيصريه وكان فيها 17 مسيحي بس، والباقي المدينه كلها وثنيين. حتى وقتها يعني قالوا يعني ايه، يعني انت راجل يعني كان لاهوتي ومفكر، قالوا يعني هتروح عشان 17؟ المعجزه بقى انه خلى كل قيصريه مسيحيه، ودي معجزه، عشان كده بيسموه عجيبي، لان الاعجوبه هنا انه استطاع ان يغير نفوس كل قيصريه. قديس زابيل فهم يقول كده، هو يقول اتريد ان تعرفوا معجزة عظيمة جدا، تغيير النفس، وده حقيقة يعني، ودي اصعب حاجة. النهاردة كمان بنحتفل بنياحة البابا قزمة او قزمان الـ54، وهو احد الاباء القديسين اللي عاشوا وتألموا الام قوية جدا في عصر العباسيين. كلمتكم انا على عصر العباسيين فتره. هو بعد نياحه البابا ميخائيل الثاني، والبابا ميخائيل الثاني ده ما عادش على الكرسي الا سنه واحده، وقصته غريبه جدا. هو اترسم بطرك وكان بيحب الوحده قوي وكان بيبكي وهو بيترسم، وبعد كده قال لربنا يعني انا عايز ابقى راهب. المهم بقى بطرك ما استحملش، بقى الوالي كان عمال يضغط عليه علشان يجيب الجزية وضغط عليه، فراح لربنا قال له بص يا رب انا مش مستحمل، لا قادر اواجه ده، وانا اصلا بتاع صلاة وبتاع وحدة، ما تاخدني بقى. فربنا خده، قعد سنة على الكرسي المرقصي، والكنيسة كلها اجتمعت على انها تروح لراهب في دير ابو مقار اسمه الراهب قزمة او قزمان، واختاروه يكون البطرك. اترسم وقتها حصلت حاجة مش لطيفة. وقتها هو كان اترسم سنة 849، وقتها كان الخليفة المعتصم، الخليفة المتوكل ابن المعتصم ابن هارون، ده كلهم عباسيين، المتوكل ابن المعتصم ابن هارون اللي هو كان خليفة من سنة 847 لسنة 861. بالمناسبة المتوكل ده ابنه قتله، ابنه استخباله ورا ستارة في وسط العشاء وراح قتله، تاريخ كله كده. كان في ولي على اسكندرية، انتوا عارفين ان البابا الكرسي بتاعه اسكندرية، وفي الفترة دي بقى عند البابا قزمان اتغير الكرسي من اسكندريه للقاهره عشان الحادثه اللي هقولها دي بقى. والي اسكندريه كان موجود وقتها، كان في عيد لمرمينا، وكانت مرمينا لسه في الوقت ده، فاكرين في 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 ليله مرمينا استشهاد مرمينا اتكلمنا على ان كان في مدينه ضخمه لحد وقت العباسيين كانت موجوده، مدينه اسمها مدينه مرمينا، دير ضخم وناس سكنة وحياة وزوار، وكان وقتها الصدقات والتبرعات اللي بتتقدم في عيد مرمينا كان البابا بياخدها وبيصرف بيها على كل كنائس مصر، يعني قد كده كان احتفال ضخم وقد كده الناس كانت بتتبرع. وكان مرمينا يعني في طبعا يعني شفيع كبير، فكانوا الناس اللي عليهم أرواح نجسة يجي عائلاتهم دي تجيبهم وتروح عند مرمينا يصلوا ربنا يخرج الأرواح النجسة بشفاعة مرمينا. كان في اتنين عليهم أرواح نجسة، وبعدين هم ما كان يعني كانوا حابين ربنا يخلصهم، فراحوا دخلوا المدينة دي وراحوا دخلوا الدير. الأرواح النجسة اللي فيهم هاجت، مسكوا في بعض، ضربوا بعض، واحد قتل التاني. هاجت الدنيا وراح الوالي اتدخل. الوالي دخل قالوا له الحق، ده في احداث بتحصل في مريمينا. ايه اللي خلى الوالي اتدخل بقى؟ لان في الوقت ده كانت بدايات ثورة البشمريين في بحري، فهم كانوا بقى العباسيين قلقانين من ان الاقباط يتجمعوا يعملوا ثورة يحصل تاني، لان حصل ان ثورة البشمريين فيما بعد دي كانت عنيفة جدا، وقعدت الثورة دي فترة. بالمناسبة ثورة البشمريين ما كانش اقباط بس، كانوا اقباط وعرب. المهم انه فراح جري بسرعة الوالي علشان خاف لحسن يحصل الزيطة دي، في ناس اتقتلت، خاف لحسن تحصل ثورة. فبص لقى مدينة ضخمة وفلوس، فراح مسك البابا قال له عايز الفلوس. قال له فلوس ايه؟ قال له فلوس بتاعة الدير ده. وراح سجن البابا وقال له ادفع كل اللي عندك، وعذب البابا. المهم ان هو اتسجن، فالدير راح اخد الفلوس وداها للوالي بتاع اسكندرية وخرج البابا. لكن الوالي بقى ده انبسط بالقصة ان كل ما هسجن البابا يجيبه فلوس، فراح قال للبابا ما تخرجش بره دار البطريركية في اسكندرية الا بامري. عشان ايه؟ علشان خايف لحسن هو ياخد الفلوس ويهربها، وحط له بقى جنود بتحرسه عشان اي فلوس تخش الكنيسة ياخدها. عارفش فلوس الكنائس عامله لهم ايه. المهم فحصل وقتها اتنين كانوا عند الوالي بتاع مصر، الوالي الكبير يعني في القاهرة، اتنين اقباط كانوا بيشتغلوا في الديوان. فوقتها اتدخلوا عند الوالي وقالوا له ممكن تمضي على قرار نقل دار البطريركية من اسكندرية للقاهرة؟ طبعا دفعوا الاتنين دولا، فالوالي مضى ان ينقل البابا قزمان وتنقل دار الكاتدرائية الكنسية من اسكندرية للقاهرة. ده كله عشان يحصل ايه بقى؟ عشان يهرب البابا من تحت ايد والي اسكندرية الشرس قوي ده. وفعلا وروا له امر الخليفة والوالي، فراح مقدرش يتكلم واتنقل البابا من اسكندرية للقاهرة. ومن هنا من وقت الفترة دي اصبح بقى دايما اصبح الكرسي البطريركي اسمه كرسي الاسكندرية، لكن مقر البابا هنا في القاهرة. وابتدت تتنقل من مكان لمكان، يعني المعلقة فترة، وبعد كده حارة الروم فترة، زويلة فترة، وبعدين المرقصية القديمة، وكده الكاتدرائية اللي موجودة فيها النهاردة المقر البابا. الفترة دي كانت فترة صعبة جدا. المتوكل ده امر بهدم كنايس مصر كلها، وان يمنع الاقباط من الاحتفال بالتناصير، وتمنع احتفالات الزواج. الجواز كان يحصل بالليل في السر ولا يرفع صليب. وعلشان يزيد في الالم خلى اعيان الاقباط تلبس جلاليب فيها رقعه عسلي، والرقعه تبقى اربع قراريط. وده المتوكل، كلمتكم قبل كده عن المتوكل ده، انه خلى الاقباط تحط على العتبة العليا بتاعت البيو بتاعتها تمثال نسناس او قرد او كلب، علامة على ان دول يعني ان احنا حاجة اقل يعني. فشيء صعب جدا جدا عاشوا البابا قزمان، لكن احتمل واحتملت الاقباط واحتملت الكنيسة وعبرت الايام الصعبة دي، وعبرت وصارت الكنيسة في أقوى حال. العصر ده بقى البابا قزمان تبادل رسائل مع بطرك أنطاكيا، واتفقوا إن الإيمان واحد، وصار من القرن ده إن اتفاق كنيسة اسكندرية وكنيسة أنطاكيا إيمان واحد، ولم ينتهي هذا الاتفاق، نشكر الله طبعا. فالعصر ده كمان حصل حاجة اسمها حرب الأيقونات، اللي هي بيسموها في تاريخ العالم الايكونوكليزم. الايكونوكليزم دي معناها أزمة الايقونات. حصل ايه؟ تحت تأثير العرب اللي عملوا فتوحات في منطقة أوروبا وفي الأندلس وفي المنطقة دي، وكانوا بيستهجنوا فكرة الأيقونة والتصوير وكلام من ده. وتحت كمان ضعف إيمان أوروبا بقى في القرون دي، ابتدى الإمبراطور بتاع القسطنطينية يقول أيوة مفيش حاجة اسمها أيقونات ولا تماثيل مسيحية، وراح أصدر أمر بإزالة كل الأيقونات من الكنائس وحرقها، متخيلين يعني. وراح أعلن الكلام ده، لما أعلن الحكاية دي ابتدت كمان مصر تتأثر. جه الخليفة راح قال ده في القسطنطينية عمل كذا، انتوا كمان مفيش حاجة زي كده. اليوم اللي أصدر فيه أصدرت فيه أوامر إن مبقاش فيه أيقونات في الكنائس، أيقونة العذراء نزل الدم، ويقولوا إن وقتها أيقونات الكنيسة بتاعة الكاتدرائية كلها دمعت. تصور، خلى البابا قزمان أو بابا قزمة راح بعت رسائل لإمبراطور قسطنطينية قالوا ليه عملت كده؟ أنا أقول لك يعني إيه أيقونات. وفعلاً انه في النهاية اقتنع الامبراطور ورجع الايقونات. الايقونات حصل لها مرة تانية نوع من انواع الهجوم عليهم كمان، وده كان في بعد 50 سنة. وبعدين بعد ظهور البروتستانت في اوروبا في القرن 16 حصل برضه هجوم على الايقونات، ودخلوا حرقوا كنائس وحرقوا ايقونات وحرقوا كنائس كلها كمان بهجمات البروتستانت. لكن قدرت الكنيسة انها تحتوي الفكرة دي. الايقونة في كنيستنا ليها عمق مهم جدا، وده اللي كتبه بابا قزمان للامبراطور. يقول كده بولس الرسول: لنا سحابة من الشهود هذه محيطة بنا نطرح عنها ثقل الخطية. الأيقونة بتبين سحابة الشهود. هو سحابة يعني ايه؟ شيء مرسوم. وكلمة أيقونة أول ذكر ليها لما ربنا خلق الإنسان، قال نخلق الإنسان على صورتنا الأيقونة. فالإنسانية أيقونة الله، أننا مخلوقين على صورته. وكان السقوط هو تشوه لهذه الصورة. عشان كده الأيقونات مش مجرد حبر ورق، مش مجرد ألوان مخلوطة، لكن الأيقونة هي روح. عشان كده مايكل أنجلو يقول أن الفنان يرسم بعقله وليس بإيده. في رؤية، في روح. والفيلسوف كانت يقول كده، هو يقول العاطفة بدون رؤية الصورة تكون عاطفة عمياء، ورؤية الصورة دون عاطفة تكون جافة. يعني لما نحب حاجة من غير ما نشوفها تبقى عاطفة عمياء، ولما نشوف حاجة من غير ما نحبها شيء جاف. عشان كده نحن نرى الأيقونة ونتبادل مع روح الأيقونة حب. البابا أثناسيوس يقول: من لا يكرم الأيقونة لا يكرم الذي يمثله. هكذا حينما نكرم الإمبراطور وصوره، يعني يقول إذا كنا بنكرم إمبراطور وصوره وبنقول ده مكرم، القديسين بنفس الصورة. أما مقار يقول: النفس أضاعت صورتها حينما خلفت الوصية. الصورة الأيقونة، عشان كده الأيقونة رمز وتعبير لحقيقة روحية، ما هوش مجرد ألوان، لكن الأيقونة فكرة. عشان كده الأيقونة لها عمق قوي جدا. يجي بقى حد يقول إيه؟ يقول بس الوصية تقول لا تعبدوه، ما تخليش فيه تمثال. وأقول لك الوصية بتقول ما تعبدهاش، نحن لا نعبد أيقونة ولا تماثيل أبدا. بدليل إن الوصية اللي قالت لا يكن صورة ولا تمثال تعبدهم، هو ربنا اللي قال لموسى النبي إنه يرسم على الجدار بتاع خيمة الاجتماع يرسم شكل السرافيم والشروبيم، وهو هو اللي قال له يعمل ملاك كبير ضخم، تمثال ملاك بجناحينه اللي هو الكروبيم المظلل اللي فوق تابوت العهد. بيتناقض؟ لا، هو قال ان ده علشان يذكرك ان دي السماء، عشان كده قال له لونه يبقى شكله سماوي ويبقى له شكل كذا، والكروبيم التمثال الكروبيم ده اللي فوق التابوت العهد عشان نفهم ان ده هو هو العرش اللي يحمله الشروبيم. اذن القضية في انه العبادة، مين قال احنا بنقدم عبادة؟ لما ربنا ظهر لموسى النبي مش ظهر له من خلال ايقونة؟ هو العليقة المشتعلة بالنار دي مش ده شكل مجسم؟ ولما ربنا قال له اعمل قدس الاقداس ورسمه له، دي مش ايقونة؟ وفي الكنيسة الاولى الكنيسة احتفظ بفكرة الايقونة، بس كان في بداية الكنيسة الأولى كانوا بيسموها كنيسة السراديب في روما، وفي أوروبا كانت الكنائس تحت الأرض في السراديب، وجدوا نقوش بس كانت في البداية حاجات سامبل، يعني مجرد أنهم يعملوا بس كده عنقود العنب عشان الإفخارستية والطاووس علامة القيامة، ويعملوا منظر ورق الشجر علامة الحياة، ويعملوا شكل الصليب اللي واخد شكل كده معين، ويعملوا السمكة علامة الحياة. وجدوا كمان في كنيسة السراديب اللي في القرن الأول والثاني، وجدوا صورة المسيح الراعي، وجدوا صورة كمان للمسيح الجالس على العرش. والتاريخ يقول لنا ان ماري لوقا رسم أيقونة للعذراء. إذن الكنيسة استلمت أيقونات، وانتشرت الايقونات بعد ما امبراطور قسطنطين سمح ببناء الكنائس، فابتدى الفنانين يتباروا كيف يضعوا لمسات الروحانية في ملامح القديسين. عشان كده لما حصل وقت الامبراطور لاون الثالث تحطيم الايقونات اللي كلمتكم عنه سنة 726، هو ما كانش فاهم يعني ايه ايقونة، وكان متخيل ان ده نتيجة زي ما قلت لكم فكر العرب ونتيجة بعض الافكار المتطرفة اللي حصلت وقتها، انه افتخيل ان ده نوع من انواع العبادة يعني. عشان كده الشعب نفسه رفض وهاج، والكنيسة اجتمعت وعملت مجمع وقالت الايقونات مقدسة. وقتها قعدت الامبراطورة إيريني وده عملت مجمع وقالت الكنيسة قولي رأيك، قالت رأيها وفرضت الامبراطورة إيريني وقتها الكلام ده. وجي بعد من ليون الخامس اعلن حرب الايقونات مرة تاني، لكنه برضو الكنيسة وقفت وقالت له ان الكلام ده مش مظبوط. الايقونة عظة صامتة، كرازة لكل من لا يعرف ان يقرأ، ولكل عمر من الاعمار. الطفل الصغير يشوف الايقونة يقول ماما العدرة. الانسان اللي مش مثقف ينظر الايقونة يقرأ معجزة، لما يشوف مثلا المسيح ايقونه المسيح وهو بيشبع المعجزات يقرا معجزه. عشان كده في حاجه اسمها علم الايكونوغرافيا. الايكونوغرافيا يعني علم قراءه الايقونه. العلم ده ازاي تتقرا الايقونه؟ الايقونه ليها عمق روحي، قرايتها بتعكس تاريخ وتعكس روحانيه وتعكس فكر كتاب مقدس. يعني مثلا الايقونه بتاعه العذراء وهي شايل المسيح، واحدى فرده حذائه الشمال مفكوكه واليمين مربوطه، ده يقول رسم الايقونه المفكوكه دي العهد القديم اللي خلاص انحل، واللي مربوطه ده العهد الجديد. لطيفة قوي. تقول لي طب ليش معنى الحذاء؟ اقول لك عشان الآية بتقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ايه ده عمق. ويجوا يعملوا حاجة لطيفة جدا، ان الكنيسة استخدمت الايقونة عشان تثبت فكرة ايمانية. يعني مثلا في اضيفت لايقونة المسيح اللي هو جالس على العرش في الهالة بتاعته حرف الألفا والأوميجا بعد أريوس. ليه؟ عشان كده تقول المسيح هو البداية والنهاية، هو الإله الأزل الأبدي. وتيجي بعد مستور وعملت أيقونة المسيح جوه أحشاء العذراء متجسد، وعملت بعد مستور على رداء العذراء حطت ثلاث نجوم وثلاثة بس. خلي بالكم ليش معنى تقول عشان العذراء ظلت بتولة أثناء الحبل وقبل الحبل وبعد الحبل، عشان كده عملت ثلاث أيقونات ثلاث نجوم علامة البتولية الدايمة. نقرأ أيقونة. القراية الأيقونة دي مش محتاجة لشخص مثقف ولا حد بيعرف يقرأ ويكتب، الشعب كله يقرأ أيقونة ويفضل علاقة بين الشخص وبين الأيقونة. يحكوا على إني في بلغاريا كان في قديس رسام اسمه سيدوسيوس، كان وقتها ملك بلغاريا مش قادر يؤمن بالمسيح، بيكلمه كتير هو مخه مش جايب يعني، فراح جاله على أكبر حيطة في القصر ورسم له أيقونة كبيرة. الأيقونة دي عامل المسيح قاعد على العرش، وحط بقى العهد القديم كله، كل نبي من الأنبياء في العهد القديم وكل تاريخ العهد من أول آدم وحواء لما سقطوا لحد التجسد، وبعد كده عمل أحداث التجسد، وبعد كده عمل أحداث السيد المسيح بمعجزاته، وقال له تعالى هو ده اللي حصل. تستغربوا يقولوا إنه الأيقونة دي خلته يؤمن، وآمن وقتها ملك بلغاريا. مايكل أنجلو مرة عمل تمثال لموسى النبي، ومن كتر ما هو حس ان التمثال ده ما هواش مجرد حجر، يقولوا ان بعد ما عمله وبصله كده هو راح ركع على رجليه ومسك في رجل موسى النبي وقال له ارجوك انت فاضلك روح. الايقونة مش والوان، مش مجرد حاجة على الحجر، لكن دي روح حقيقية. عشان كده يجي الفن القبطي ويعمل يقول فن رمزي، فيجي الفنان القبطي رسم ايه بقى، ما اهتمش بالزغرفة، رسم ان القديس يحط راسه كبيرة والجزء بتاعه صغير. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان عمق الروح وعمق الفكر اعلى من الجسد، ويخلي عينين القديس واسعة لأنه يستطيع أن يرى الملكوت، وودانه كبيرة عشان بيسمع الله، إيديه كبيرة عشان بتصلي، ويخلي فمه صغير ومناخيره صغيرة عشان يقول لم يكن يتكلم كثيرا، والحواس بتاعته ما كانتش ليها صورة العالم. قديس، نرى الأيقونة، نسمع عظة ونشوف عظة. عشان كده ما هياش مجرد حبر ورق. وتيجي تقوص الكنيسة تحط الأيقونة جوه تقوصها، نعمل ايه بقى؟ عند القيامة عند الصليب نزف أيقونة الصليب، فالعينين ترى تحتوى تلك الصورة. هو احنا بنشوف ازاي؟ انا عينيا بتقع على الأيقونة او على الصورة ايا كان، او على الشخص، تروح داخله جوه مخي الصوره، اتفاعل معاها كيانيا في الداخل من خلال عينيا. الحواس كده، انا بسمع وبرى وبشم وبتذوق، بيخش جوه كياني انا ده. عشان كده نحن تترسخ في داخلنا الذكريات صور. انا بتخيل لما اكون انا عشت حاجه تيجي في ذهني صوره، لما بقرا قصه اتخيل صوره، لما حد يحكي لي حاجه اتخيل صوره. فالكنيسه سهلت عليا، حطت الايقونه علشان بدل ما انا اتخيل من لا شيء اضع امام عيني صوره تخش جوه ذهن الايقونه تترك اثر في داخلي اتفاعل معاه. فالكنيسه تقول بقى في وقت الصليب هنزف ايقونه الصليب، وتيجي عند القيامه نزف ايقونه القيامه، وتقول بقى طقوس لطيفه قوي تتزف جوه الهيكل عشان السماء، ونيجي في ابو غلامسيس نجيب القديسين كلهم في ابو غلامسيس علشان المسيح اقام القديسين ودخلهم الفردوس. ونيجي نعمل طقس كده نقول عند الصعود هنزفها بس الأيقونة القيامة جوه المذبح علامة انه دخل السماء. الأيقونة ليها دور، ليها دور. ما انساش مرة كنت بخدم في أوروبا في الدنمارك، وبعدين كنت عايز أعمل كنيسة قبطية يعني حتى في وسط أوروبا، فجبت أيقونات بتاعة الكنيسة من بره من مصر، أيقونات قبطية أنا كنت عايز أعملها كلها قبطي. وبعدين عندي كانت الشرقية ضخمة قوي 12 متر في 8 متر عايز أرسمها قبطي، فقالوا لي هنعملها إزاي دي، هنجيبها لك إزاي من مصر؟ فقلت لهم هاتوا أي فنان عندكم وأنا هقول له إزاي يرسم قبطي إيه. جابوا لي فنان بولندي ملحد قال لي لقيناه. فقعدت افهمه، قعدت الاول يعني في قعدتين افهمه يعني ايه فن قبطي وايه شكل الفن القبطي واوريه الايقونات. قلت له انا عايز ارسم ده واعمل كده، اعمل المسيح قاعد على العرش واعمل حواليه 24 قسيس. قال لي يعني ايه؟ فجبت له صور وقلت له عايز اعمل كائنات زي كده. المهم لانه هو ملحد ما يعرفش المسيح، ما يعرفش الكلام اللي بنقوله ده، فكنت بقعد قدام منه وهو يرسم كل حاجه واقول له لازم واحنا بنرسم الفن القبطي كتف المسيح يبقى عالي لانه ملك وبيمسك في ايده الكره الارضيه، والمسيح لابد ان يكون في صوره الملك لانه ملك، وبيكون المسيح معاه قضيب على انه هو الملك وحواليه كائنات. فكان هو بقعد معاه 18 ساعه، فكان يقعد يسالني ده معناها ايه، ده معناه ايه؟ فانا بحكي له يعني ايه سما، يعني ايه شاروبيم وسرافيم، ال24 قسيس دول بيرمزوا لايه، التلاميذ اللي حوالين العرش دول ليه، القديسين دول ليه، ان هو رسم بقى قديسين وصحب وكلام من ده. بعد شهر وهو فوق السقاله بيرسم ارتبط قوي بايقونه المسيح اللي رسمها، لدرجه انه بقى كل يوم بعد ما كملت لسه ما خلصت شغله يعني في بقيه الايقونات، بقى يخرج من الكنيسة بظهره وهو على الباب يقول له باي جيسوس I'll coming tomorrow with me، يعني أنا بكرة هاجي استناني. وبعد ما خلص الكنيسة كلها ملحد غاب شهر ورجع اتصل بي قال لي أنا عايزك ضروري. قلت له خير؟ قال لي أنا مش عارف أنام، مش عارف أعيش. قلت له قال لي قبل ما أرسم الأيقونة، قبل ما أرسم الكنيسة كانت حياة عادية، عايش عادي، انا حاسس ان في حاجه ناقصاني. فقلت له اللي ناقصك بقى هو الايمان باللي انت ارتبطت بيه ده. قال لي يعني ايه؟ قلت له انت جوه منك جسد ونفس وروح، روحك ما بتعيش الا بالله، وابتديت اكلم عن ربنا وامن بالمسيح. الايقونه عظم، لله ما كل المجد وكرامه الابد، امين.